تعد هذه من أهم وسائل النقل أمنا في العالم، بل إن راكب القطارات في كثير من الدول يعتبرون السفر من خلالها نزهة جميلة للترويح عن أنفسهم، وذلك لارتفاع مستوى الخدمة ناهيك عن جمال المناظر الطبيعية التي يشاهدونها خلال رحلتهم، ما يزيد السفر متعة وإثارة. إلا أن الوضع في مصر يختلف تماما، فرحلة القطارات في مصر قد تكون بالنسبة لراكبيها الرحلة الأخيرة.
كل من يركب السكة الحديد المصرية الآن هو مشروع متوفي.
تشير أحدث الإحصاءات إلى أن عدد حالات الوفيات في حوادث الطرق بصفة عامة وحوادث القطارات بصفة خاصة يزيد أضعافا على عدد حالات الوفيات بسبب الأمراض، بل ويزيد أيضا على أعداد الوفيات بسبب الحروب التي خاضتها مصر في العصر الحديث.
يعني حوادث القطارات اللي تكررت في الفترة الأخيرة بشكل شبه يومي، واللي راح نتيجتها أرواح كتير جدا جدا بتزق نتيجة حوادث القطارات أكتر بكتير من اللي بيموتوا في المستشفيات أو الحوادث المختلفة. أعتقد أن السبب الرئيسي في الأمر دوت بيرجع للإهمال الجسيم في التعامل مع هذا الأمر. شبكة السكة الحديد بشكل خاص لابد أن يعاد صياغتها من الأول وجديد ويعاد تأمينها. كان هناك بعض المقترحات الكثيرة بحل هذه الأزمة، نبقى فيه أنفاق، لك أن تتخيل إن يعني قضبان القطر بيفصلوا بينه وبين المواطنين سلسلة بسيطة جدا، ممكن حد ياخد باله ومحدش ياخد باله، فبالتالي بتحصل كمية الحوادث الرهيبة الموجودة. ويمكن حادثة قطار أسيوط اللي احنا صح عليها الشعب المصري، اللي يعني أفجعت القلوب وأدمت القلوب حقا، لما يبقى أطفال في عمر الزهور، يعني أكبر طفل في حوالي 8 سنين بتصحى على صورة الطفل شنطته ملوثة بالدماء وكتبه، يعني بشكل بصراحة بشع جدا. لابد أن تكون هذه الحادثة يعني ناقوس خطر لكي يتم الاهتمام بهذا الملف الشائك اللي عانى منه الشعب المصري على مدار السنين الماضية بشكل كبير جدا.
لم يكن صباح يوم السبت 17 من نوفمبر تشرين الثاني للعام 2012 لم يكن كأي صباح يوم عادي على أهالي كرة الحواتكة والمنظرة والوالي التابعة لمركز منفلوط محافظة أسيوط، بل كان صدمة مروعة ليس فقط لأهالي منفلوط، وإنما كان صدمة مروعة أفزعت جموع الشعب المصري. أطفال في عمر الزهور سالت دماؤهم الزكية على قضبان الحديد وصارت أجسادهم أشلاء فلا تعرف عمر من عبير.
احنا الصبح حوالي عن الساعة 6 كده 6 وربع سمعنا خبط، فطلعنا جاري، يعني اول الناس احنا اللي رحنا، طلعنا لقينا العربية واخدها القطر، وبعد عنك الأطفال مفيش، الجضيف كله عظمه كله لحمه، وعمال الناس تلم.
الأتوبيس عبارة عن قطع زي بالضبط الكراسات بتاعة الأطفال اللي رايحين بها المعهد. فطبعا انتقلت بعد ذلك مباشرة إلى مكان الحادث وشفت المنظر، يعني اللي هو يعني يندى له الجبين، الواحد ما يقدرش يوصفه.
بينونا ده، بينونا الشهداء دي اللي ماتت دي، الناس دي اللي ماتت دي، الناس دي اللي ماتت ذنبها عند ربنا، ما قلناش حاجه، بس حقهم مش هيضيع.
فاسره تفقد 5 اطفال، واسره تفقد 3 اطفال، واسره تفقد طفلين فجاه كده في لمح بصره.
الاطفال كانوا عباره عن جثث، الجثث دي مقطعه ومتناثره، لدرجه ان احنا شفنا يعني بعض المناظر لما دخلنا نتعرف عليهم ما استطعتش انا وبعض الاخوه ان احنا نتعرف على هذه الجثث.
حرام ولا مش حرام؟ نلم عظم ونلم كبد ونلم دراعات بتاعه اطفال، يرضي ربنا؟ والله ما يرضي اليهودي، والله ما يرضي اليهودي، وحرام عليهم، حرام عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل.
عذرا بني لم أكن أعلم، لم أكن أعلم أن أيادي الغدر ستبصر ساعديك، تمزق وجهك البريء وتدمي وجنتيك، وتسطر بالموت أشباحا تعبث براحتيك، وتودع الحياة بدمعة بعدما كانت البسمة تعلو شفتيك. عذرا بني لم أكن أعلم.
متعودة بتصحى الصبح الساعة 5 الصبح قبل ما بتلبس وتجهز نفسها، ووالدتها بتلبسها يعني وكده وتجهزها، بتنزل بيجي الاتوبيس هنا على الطريق السريع بياخدها وبيطلع بيها على يكمل اللفة بتاعته، ياخد الطلبة ويطلع يكمل على الأزهر.
البنات دول بيصحوا معانا يصلوا الفجر وبعدين بيفطروا وبيلبسوا وبعدين بيسلموا علينا بينزلوا الاتوبيس يكون جه الساعة 7:15 الساعة 7:45 كده. فالاتوبيس جه والبنات نزلوا، وحتى يعني البنت امها بتديها مصروف، بتقول لها ماما الباقي عندك اهو في الجرد بتاعي عشان نبقى خالصين. يعني بتضحك مع امها يعني تقول لها الباقي عندك في الجرد عشان نبقى خالصين. بنات متفوقين، وكل الاولاد اللي كانوا في التوبيس على فكره كلهم متفوقين من البراعم المحترمه اللي حافظين كتاب ربنا واللي على مستوى علمي راقي جدا.
بعد ما صلوا وخلصوا جهاز الشنط مع تمام صحوا مامتهم على جهاز وفطر وطلع الاتوبيس. كان بيطلع له اتوبيس حدود 6:15، لان باخدهم 6:15. فطبعا اما عمي جاي مراتي قالت له عيالي توفي يا عم، من الاخر كده عشان كلمه الاتوبيس عامل حادثه عيالي توفي، لان انا كده تايه على الملل هذا الكلام.
عمي اتصل بيا الصبح الساعه 7، التليفون كان بيرن، فرديت عليه بيقول لي انت صاحي؟ قلت له صاحي الحمد لله، في حاجه ولا ايه؟ قال لي طب الاتوبيس عامل حادثه على كوبري المنظره، الحته اللي عمل فيها الحادثه دي.
بعد 5 دقائق من ركوبه من الاتوبيس ولا 7 دقائق، لقيت ابني ايهاب جاي يقول لي يا بابا الاتوبيس اتقلب بتاع المعهد. انا ركبت العربيه بتاعتي وطلعت اجري بسرعه، وركب معايا الاستاذ حسين، ومراتي كانت واقفه ركبت غصبا عننا. انا قلت يمكن نلاقي حد متعور نسعفه قبل ما تيجي الاسعاف ولا حاجه، ما مش متخيل يعني مش مهيئ لشكل الحادثه.
نزلت ما اعرفش نزلت ازاي من فوق لغايه ما وصلت هناك، لقيت اسعاف داخله واسعاف طالعه وناس وزيطه شايلين حاجات، دخلوا الاسعاف مش عارف بني ادمين ولا حتت لحم ولا ايه مش عارف، كراسي مرميه، كتب طلبه مرميه. مشيت حوالي 100 متر وما قدرتش اكمل بعد كده، قلت محدش يطلع من حد زي ده، محدش يطلع منه. حاولت اتلفت على الاتوبيس او اي شيء ما لقيتش يعني حاجه، مفيش حاجه باينه، كل قطع حديد كراسي مفيش حاجه على بعضيها.
مفيش اتوبيس، هو ده الاتوبيس، دي مفاتيح الاتوبيس، المفاتيح اللي معانا دي مفاتيح الاتوبيس، هي دي اللي لقيناها من الاتوبيس، وبعد كده مفيش اتوبيس.
بني اين انت لا اراك، اين دفئك، اين صوتك، اين حب الاشتياق؟ لا تقول لا لا، لا تقولها حان الفراق. ما زال ابني حيا، ما زلت اراه في الافاق، ما زال يلعب، ما زال يغرد ويا الرفاق، ما زال يرسم شجرة، ما زال يقطف ثمرة، ما زال يلعب في الصباح. بني اين انت لا اراك، هذا حذاؤك، هذه اغراضك يعلوها تراب، هذه دماؤك، هذا ذراعك، لا تقول حان الفراق. ردوا إلي بني وأطفئوا لوعة الاشتياق، ردوا إلي بني وأطفئوا لوعة الاشتياق.
خدت بعض وطلعت على الفلوط، لقيت عمي واقف من برة وناس كتيرة بقى اللي دخلوا اللي طالع واللي بيدور على كل واحد بيدور على اللي لقيتهم كلهم متجهين عند باب المشرحة. دخلت باب المشرحة لقيت عمي واقف من جوه وجنبي طبعا أوضة مليانة ناس، جثث صغيرة كده مغطاية كلها اللي على بعضي، والثلاجات مليانة. فعم بيقول لي بس خلاص لينا، طب أشوفها أشوفها اللي أشوفها.
يا ابني يا نور عيني، خد كبدي واديني بسمة أمل تاني.
رفعت الغطا
وانا للأعظم سلم.
رفعت الغطا من عليها، شفتها ما حسيتش اشوف منظرها، تحملتش منظرها،
اشلاء تناثرت لمسافة 2 كيلو، لمسافة 2 كيلو اشلاء الاطفال دول تناثرت. ناس تعرفت على اطفالها بالملابس، الاب بيروح يجيب مرته اللي ان كانت ما جاتش معاه بيروح يجيبها عشان تتعرف على ابنه، كانش عايز يحطها في الموقف ده لكن مضطر يجيبها عشان خاطر يعرف ولده كان لابسه النهارده عشان يقدر يتعرف عليه، او بنته كانت لابسه عشان يقدر يتعرف عليه.
اتفضيت والله وصليت ركعتين شكر لله، وطبعا رحت جيت واخد الطريق ماشي بعد كده انا واصحابي رحنا عشان نروح على المشرحه، مرة انزل عند الاتوبيس عند القطر الحادثه ده شالكوا عليها طبعا دخلنا على المشرف. كان منظر مؤلم في البيت. اللي انا بحمد ربنا علينا انا اتلميت على الجثث بتاعت اولادي.
الحمد لله انها كانت حته واحده على بعضيها. انا وداخل كان في اجزاء ايدين في حته وراس في حته ورجلين في حته. في ولدي
عذرا بني لم اكن اعلم انه قد حان الفراق. كارثة إنسانية راح ضحيتها أكثر من 50 طفلا حولتهم قضبان السك الحديد إلى أشلاء متناثرة هنا وهناك. بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء؟ مزلقانات القطارات أو مزلقانات الموت كما يحلو للبعض أن يقول. لم يعد بها أقل الإمكانات اللازمة للتحكم في سير القطارات، بل وصل الإهمال غايته. فنرى بوابة المزلقانات إما مفتوحة للصياد البشري لتدهسهم قطارات الموت، وإما أجهزة الإشارات لا تعمل فلا تعرف متى يأتي القطار ومتى يذهب.
لا نعطي العذر في أمور بسيطة، يعني أمور تطوير الإشارات وأمور تطوير المزلقانات دي، أظن دي حاجات محتاجة يعني تكنولوجيات بسيطة، مش حاجة معقدة قوي. ما بنقولش دلوقتي تغيير كل القطارات، ما بنقولش تغيير، مش عايزين قطار فائق السرعة دلوقتي حالا، لا. الحاجات دي مدى طويل، ولكن الأصل إن لما تيجي وزارة جديدة كانت لازم تحط في بالها يعني هي تبقى أقل خطة لتطوير النقاط الساخنة. يعني في أي مشكلة ما بنحللها بنلاقي لها نقاط ساخنة. النقاط الساخنة دي في أظن في السكة الحديد هي المزلقانات، ودي نقطة متراكمة وكتير جدا بيحصل فيها الحاجة.
كان عندنا جرس بيعمل تن 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 كده على المزلقان قبل القطر يجي بشوية. الجرس ده مش عارفين نشغله. كان عندنا سيمافور بتاع المزلقان بينزل أما مش عارفين نعمله. فإحنا في الحقيقة تأخرنا عما كنا عليه في الستينيات والخمسينيات لما كان السفر في السكة حديد ده نزهة.
يا طبعا أجراس الإنذار والكلام ده سيستم إشارات، وحتى بداية التحرك لازم إنك بتبدأ هنا تدي إشارات ذات صوت عالي، يمكن حتى بعض الناس تشتكوا إنها بتفزان. حتى القطار وهو داخل قبل المزلقان سائق القطار بيدي تنبيه بالسرينة القوية بتاع القطار إن في مرور يمكن من مسافة بعيدة، حتى لو حد متنبه. لو المزلقان حتى مفتوح وحد عايز يعدي بيسمع السرينة القوية للقطر يعني، فبيبدأ ياخد انتباهه وحذره طبعا. بس ده لا يمنع انه بيدي سرينة عادي، دي من ضمن اجراءات الامان. انما لازم ومعدي المزلقان مغلق تماما.
العامل ده تبين لنا انه ما ينفعش بتاع مزلقان. ده عامل عنده 59 سنة، ده من الناحية السنية. ومن الناحية الوظيفية التوصيف الوظيفي بتاعه هو بتاع فلنكات مش بتاع مزلقان. العامل بتاع المزلقان غير عامل الفلنكات.
هنا طبعا السواق لما يكون جاي سكة مفتوحة قدامه عد على سكة مفتوحة اتفاجأ بالقطر ده. قعدنا طبعا ايه وشينا اللم في الأجزاء والجسد، يعني حاجة سبحان الله. انا واحد من ضمن غموا علي ما قدرتش اتصور.
فكر ألف مرة ومرة قبل أن تعبر مزلقانا للسكة الحديدة، حتى وإن كان المزلقان مفتوحا لربما تراها خدعة لترى نفسك بين عجلات القطار. قدم السكك الحديدية بمصر وفقر الإمكانات الموجودة بها وعدم وجود صيانة دورية لها يزيد من معدل حدوث مثل هذه الكوارث، إلا أن الوضع في صعيد مصر لا يقارن.
لذلك 51 طفل توفوا في هذا الحادث الأليم. أكيد يعني لازم المسؤولين يتحركوا، ولازم المسؤولين يعني كل واحد سبب خطأ لابد أن يحاسب على هذا الخطأ.
ونقول لسيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس خلي بالك من أسيوط، أسيوط ضايع، أسيوط ضايع، يا رئيس تشوف حقوق الناس بتاعت أسيوط.
احنا هنا في الصعيد مفتقدين لأدنى درجات الحيطة والحذر، لأدنى درجات الإعدامية. مفيش حد بيبص لنا إلا في المصايب والكوارث، والمصيبة تيجي وتيجي الناس كلها تتلم علينا وبعد كده تركش، مفيش حاجة ومفيش حد بيسأل فينا، وكأن الصعيد ده دولة تانية.
طبعا باعتبار انه الصعيد مكان مهمل بشكل اساسي، يعني ليس فقط في هذا العهد ولكن حتى في عهد الرئيس مبارك وحاجات بالمعنى ده، فهتلاحظ ان القطارات التي تسير على السكة الحديد بتاعة الصعيد ومزلقات الصعيد مفيش عليها اي اهتمام. طبعا مفيش مسؤولين بيسافروا على هناك، ولما بيسافروا بيسافروا بالطيارة بالعربية. فهتلاحظ انه كمان الى جانب السكة الحديد كلها منهارة، فالسكة الحديد اللي راح للصعيد منهارة اكتر بشكل اكثر، لانه في العادة المسؤولين ما بيخبوش عليه.
عايزين كل مسؤول في البلد دي يحس ان اي تقصير او اهمال منه ممكن يضيع روح من ارواح طاهرة زي الارواح اللي ضاعت. هو النفد من الحساب في الدنيا والله مش هينفد من ربنا.
متى تعود حمرة الخجل إلى وجوه المسؤولين؟ ومتى يعلمون أن نتيجة الإهمال أو التقصير هي دماء الأبرياء؟ ارتفاع تكلفة صيانة عربات القطارات وتطوير المزلقانات يجعل إتمامها في وقت قصير أمرا يصعب تحقيقه، إلا أن غياب الخطط التنموية طويلة الأجل أو قصيرة الأجل لتطوير قطاع السكة الحديد وغياب الشفافية والإفصاح عن خطط التطوير من عدمه، كلها أمور تضع المسؤولين موضع الاتهام.
والحقيقة لا يخفى على المصريين جميعا أن هيئة السكة الحديدية هيئة فيها مشاكل كثيرة من قبل الثورة وبعد الثورة، وإحنا في حوادث قطارات خاصة عند المزلقانات، تصادم قطارات مع بعضها. ويبدو أن بعد الثورة في خلال السنتين اللي فاتت دول الحكومات المتعاقبة نتيجة التعاقب الشديد محدش فيهم قدر يقعد ويركز أنه يعني يعمل حلول سريعة وخطط سريعة وخطط متوسطة الأجل وخطط طويلة الأجل.
فعليا إحنا مطلوب أن تطلع الحكومة تقول يا أخوان عشان نحدد السكة الحديد دي ونخليها مش 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 سكة حديد موت، سكة حديد حياة، عايزين سنة وعايزين 20 مليار، وآدي خطتنا للتحديث. في خلال السنة من فترة لفترة هنكون حدثنا قد كده، من فترة لفترة حضرتك بعد سنتين استلموا منا سكة حديد آدمية وتليق. أعرف أنا حاسبهم.
كانت في خطة عاملها وزارة النقل لبداية تطوير المزدأنات، هي كلها مشروعات بتتبع نظم السلامة والأمان في السكة الحديد. كانت المرحلة الأولى لمشروع تطوير المزلقانات كانت لعدد 245 مزلقان بتكلفة 300 مليون جنيه، تم الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد 149 مزلقان وتطوير عدد 25 مزلقان بالكامل مدني ونظم تحكم. ومن المنتظر أن ينتهي العمل في 245 مزلقان في ديسمبر 2013.
ويبدو أن صعيد مصر بعيدا كل البعد عن تلك الخطط، فكل حوادث القطارات المروعة التي تشهدها مصر بين الفينة والأخرى تراها تحدث هناك في قلب الصعيد المهمش. يوم السبت قبلها بأسبوع في مساء العاشر من نوفمبر تشرين الثاني للعام 2012 استقبل أهالي قرية الناصرية بمحافظة الفيوم، استقبلوا مساء يومهم بحثة مروعة راح ضحيتها 4 أشخاص فيما أصيب 45 آخرون.
قطر لما طلع من محطة البلوك قطر اسكندرية كان بعد ما حضرتك هتحرك كان القطر بتاع الفيوم في نفس التوقيت برضو خد الأمر بالتحرك. بناء على حضرتك المسافة من هنا لحد هناك حوالي 3 كيلو، فطبعا قطر اسكندرية يعني ده ترتيب ربنا ليه شاف القطر ده على الطريق فجيب في نفس الوقت وقف السواق وقف ونزل الركاب زي ما شفنا يعني، فطبعا قطر فيهم جاي وعامل حسابه ان الطريق مفتوح قدامه مفيش اي مشكلة، فطبعا السواق فوق ليه القطر بتاع اسكندرية فوشه، فطبعا الطبيعي ان هو اتخبط فيه وزي ما حضرتك كده شايف العربية اللي ورا الجرار على طول طلعت ورا طلعت فوق الجار زي ما حضرتك شايف كده. فطبعا كانت النتيجة حوالي 4 ماتوا والمصابين حوالي 35 او اكتر من كده كمان،
لان عشان حضرتك قطرين مثلا في مسافة 3 كيلو بين محطتين اثنين يخشوا ببعض دي اهمال سكة حديد.
قطر اللي جاي من الفيوم طلع من الفيوم والقطر السريع اللي هو ما بيقفش في المحطات خالص اللي جاي من اسكندرية ما بيقفش عندنا هنا طلع من هناك عامل التحويل يمكن كان ضرب له سجارتين بانجو ولا حاجه ولا سجارتين حشيش مش منتظر بس المكالمه واشاره تقول له ان القطر هيجي او القطرين دول هيقابلوا بعض او يحجز القطر عندك عشان القطر التاني يعدي من جنبيه، هي الحادثه ما حصلتش الا كده.
في كل كارثه تحدث على قضبان السكك الحديديه هناك دائما كلمه السر عامل المزلقان، ومع تكرار حوادث القطارات في مصر يظل عامل المزلقان مسمى يتردد كثيرا بعد كل كارثه. سؤال طرحته على السيد اللواء حسن موسى وكيل وزارة النقل والمواصلات.
طبعا حوادث القطارات من مدة كل فترة زمنية وعلى فترات قريبة جدا بتحصل حوادث لها أسباب كتيرة. حوادث القطارات طبعا من الناحية في نواحي فنية وفي نواحي بترجع للأخطاء بشرية بترجع للسلوك طبعا وعدم تنفيذ الأوامر، لأن هي الخطورة في خطوط السكك الحدامة في شيء حاجة، بس هي الخطورة الوقت أصبحت المزلقنات اللي على خطوط السكك الحديدية، ووجودها في أماكن، بعض المزلقنات بتوجد في أماكن متطرفة بعيدة عن العمران، بيحصل خطأ بشري ما فبيؤدي الكوارث.
رواية مأساوية تحكي عن نفسها هنا في قرية الناصرية على بعد أمتار قليلة من محطة سيلة بمركز الفيوم. عروس تزف إلى قبرها آمنت بالله.
بنتي كانت مفروض إن هي كان فرحها امبارح يوم الخميس، كانت جاية من ضمن الناس اللي كانت جاية من ضمن الركاب يعني، والمفروض إن هي هتنزل في المحطة الجاية اللي هي محطة الناصرية. فطبعا حصلت الحادثة في نص الطريق فاتوفت.
شريهان عزة رزق البالغة من العمر 18 عاما لم تكن تعلم أنه باقتراب موعد زفافها الذي أتمت تجهيزاته يقترب معه موعد رحيلها لتودع الحياة في مقتبل عمرها. توجهت إلى بيتها لعلي أجد والدها فأقدم له واجب العزاء وأسمع منه تفاصيل تلك المأساة، إلا أن الصدمة كانت ثقيلة عليه فغادر هو وزوجته إلى مكان آخر حتى يهدأ قليلا من صدمة الحادث، كما قال لي الأستاذ جمع رزق عم العروس.
سنها 18 سنة وكان المفروض الفرح يعني الخميس ده نحن فيه تقريبا يعني، بس القدر بقى يعني كان أسبق، المفروض ان هي راجعة من الفيوم والحادثة حصلت بعد محطة سيلة بحوالي 2 كيلو يعني في المنتصف بين محطة سيلة ومحطتنا اللي هي المصرية يعني، يعني كان القطر فدول له حوالي 2 وياف أو كده. هي كانت راكبة في العربية اللي ورا الجرار مباشرة، فلما حصل تصادم حصل في العربية اللي هي ورا الجرار مباشرة.
لم تكن تعلم شريهان أن لبس الفستان الأبيض الذي تحلم به كل فتاة في عمرها الذي يفصلها عنه أيام سيكون هو الثوب الأبيض لكنه الكفن.
طبعا كان بيعتبر لنا كلنا صدمة يعني، لان احنا كنا تقريبا مجهزين كل حاجة للفرح، وشقتها تقريبا مشطبة وعشها موجود وحاجتها كلها موجودة يعني تقريبا.
عزبة الدوار والشركة اللتان تبعدان امتارا قليلة عن محطة سيلة اللتان تفصلهما عن بعضهما البعض قضبان السكة الحديد. يعاني اهالي العزبتين عدم وجود مزلقان بينهما رغم وجود مدرسة مشتركة للعزبتين، ما يدفع الاطفال الصغار لعبور السكة الحديد وهم على حافة الخطر.
والله احنا بالنسبة لنا هنا ابناء البلد هنا واهل البلد هنا كل فترة يصحى على حادثة كبيرة يعني بسبب عدم وجود مزلقان هنا.
في طبعا حوادث بسبب المزلقان كثيرة، خصوصا بين محطة بين عزبة الشركة اللي هي في المنتصف بيننا وبين محطة سيلة وعزب الدوار، ففي عربيات كتير وأطفال كتير بيعدوا لأن في مدرستين ابتدائي وإعدادي في المنطقة دي، فالأطفال بيعدوا رايحين جايين على طول باستمرار. فإحنا كنا بنطالب بمزلقان هناك ومن زمان بنطالب، من أكثر من 20 سنة بنطالب إن يتعمل مزلقان هنا، لأن الحتة دي خطيرة جدا، وخصوصا إن هي القطر بيبقى جاي في منحنى كده واخد كيرف كده أنت ما بتشوفوش ولا الطفل بيبقى شايفه.
زائد ان في مشكلة ازلية يعني هنا موجودة متوفرة على طول، يعني ان الطلبة في المرحلة الابتدائية بيعدوا من البلد بتاعتنا دي اللي عايز بالدوار عشان يروحوا مدرسة الشركة اللي ورانا دي، بيعدوا في ميعاد قطر الساعة 8 الا ربع كده او 7:30، فدي مشكلة عايزين لها حل من المسؤولين يعني، على الاقل يبقى موجود في مزلقان رسمي يعني.
والله مطالب المسؤولين برضو يتعمل لها مزلقان بين دوار والشركة، دي اهم حاجة. دي
عدم وجود مزلقان بين عزبة الدوار وعزبة الشركة يجعل حادثة قطار أسيوط محتملة الحدوث. محطة سيلة والتي تصادم قطار الفيوم الخارج منها بالقطار القادم من الأسكندرية تقع عليها مسؤولية كبيرة في وقوع هذا الحادث. توجهت إلى محطة سيلة لأنقل مطلب هؤلاء بعمل مزلقان بين عزبتي الدوار والشركة حتى لا تتكرر مأساة أسيوط. الأستاذ محمد أحمد عويس ناظر محطة سيلة بدا لي من أول وهلة أن وراءه قصة ما. وجهت له سؤالا واضحا ومحددا، ما هي أسباب وقوع حادث التصادم بين القطارين، القطار الخارج من سيلة وقطار الأسكندرية؟ تكلم الرجل كثيرا إلا أن الكلام كان خارج نطاق السؤال.
القسم الهندسي هو القسم القائم على صيانة الطريق ذاته، التي الطرق الموجودة الحديدية اللي هو القضيب لصيانته ولإنشائه ولتركيبه. أنت معايا سعادتك؟ وفي الحالة وفي هذه الحالة هذا القسم مهم جدا في تشغيل السكة الحديد، يعني لأنه هو بيقوم بعملية إنشاء الخط وبعملية صيانة الخطوط لأسفل القطارات للتشغيل لمسير القطارات. أنت معايا؟ وده بيبقى القسم الهندسي، هو القسم القائم بتشغيل الخطوط وإنشاء الخطوط داخل جمهورية مصر العربية على مستوى هيئة السكة الحديد. قسم الإشارات. قسم الإشارات هو القسم الذي بيشرف، احنا عندنا حاجة اسمها إشارات لتشغيل القطار.
محاضرة طويلة سئمت من سماعها، شملت كيفية سير القطارات وأقسام التشغيل بل وإنجازات محطة سيالة، رغم أن الحادثة لم يمر عليه أيام. حاولت أن أطرح عليه سؤالي مجددا عن أسباب وقوع الحادث.
سيبني أتطرق معاك الأول في اللغة، أصلك لهدفك. أنا أوصلك سعادتك، أنا سعادتك معلش، يعني يعمل معايا listen to me listen to me أو listen to what I say، يعني no problem، يعني يعمل معايا هاند إن هاند على أساس سعادتك إيه it is good to have a friend، والتايم بتاعك اللي إحنا بنعمل فيه ده رست، يعني نقول إيه إن إحنا نكون فيه أصدقاء.
It is good to have a friend، هكذا يقول الناظر ودماء العروس شريهان عزت لم تجف من على قضبان الحديد بعد. أي منطق يتحدث به هذا الرجل؟
البيبول أو الناس، البيبول يعني الناس أو واخدين إن بيبصوا للسكة الحديد دي إن 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 هي حاجة صعبة أو إن هي حاجة أنا هعمل تمثيلية بسيطة مع المراقب، هو مش هكلمه، لكن مثلا أنا باشا أمرني تتخلف معاك نظر محطة سيلة محمد عويس، أمرني يا باشا سعادتك ماشي سعادتك الإشارة. طب سعادتك بالنسبة للإشارة اللي جاتني، بالنسبة للإشارة إن أثناء تسريح لقطار، أثناء تسريح لقطار لمحطة سيلة يتم قبول هذا القطار.
بدا لي واضحا أن ناظر المحطة يعاني شيئا ما، خاصة بعدما حاولت إيقاف العبث الذي يفعله.
استنيني، ما تتكلمش أنت يا أستاذ، أنت معايا سعادتك؟ يتم قبول القطار بوقوفه بمحطة سيلة وقوف تام، وبعد ذلك يتم التسريح للقطار من الجهة الأخرى لقبوله بالخط النفاذي أو بخط آخر. ماشي سعادتك، وإحنا سمعنا هذه الإشارة وإن شاء الله بننفذها، وإحنا شغالين كده أساسا من الأول سعادتك، لكن احنا تحت امر سعادتك. مع السلامة يا استاذ خالد. معايا؟ معلش يعني عشان الشغل يبقى شغل. انت معايا سعادتك؟
عاودت عليه طرح السؤال ثالثا، وسأترك لكم الحكم على حال الأستاذ محمد أحمد عويس ناظر محطة سيلة، الذي من المفترض أنه مؤتمن على أرواح الآلاف التي تعبر عبر محطة قطار سيلة.
حوادث السكة الحديد بيبقى لها أعباء، يعني لها أعباء خارجية بتقع بالصدفة، يعني مثل بيقول لك صدفة من غير معاد، صدفة من غير معاد. أنا عايز أقابلك دلوقتي، أقول لك it is so nice to meet you، إنه من اللطيف إن أنا أقابلك. أنت معايا سعادتك؟ هتقول لي on time، هو في الموعد. هتقول لي on time، هو في الموعد. أنت معايا سعادتك؟ أنا طلبت أقابلك. It's nice to meet you. هتقول لي on time، هو في الموعد، أنا هقابلك في الموعد. أنا هنا ميعاد الحادثة ما بيبقاش له موعد، أو إحنا أو متربص لحادثة في التشغيل يعني، لكن ده قدر الله، قدر الله بيتدخل في لحظة، one moment، لحظة واحدة ممكن يحصل فيها حادثة.
صدفة من غير معاد، هكذا كانت إجابة ناظر محطة سيلة. مفاجأة من العيار الثقيل، مفاجأة تعرف بعدها لماذا تكررت حوادث القطارات في مصر خاصة في صعيدها، حيث لا رقيب ولا حسيب. الأستاذ محمد أحمد عويس ناظر محطة سيلة يعاني شيئا ما، كذا قال لي أحد العاملين بالمحطة. ترددت كثيرا قبل أن أكشف هذه الحقيقة، خاصة أنه على الجانب الآخر فإن قطاعا كبيرا من العاملين بقطاع السكة الحديد يعملون في ظروف قاسية دون الحصول على أدنى حقوقهم، لكن أشلاء الأطفال في أسيوط ودماء عروس الفيوم كانت أقوى دافع كي نكشف الحقيقة. عذرا سيادة المسؤول، من يتحمل أخطاء هؤلاء ومن تلطخت يده بدماء الأبرياء هنا فقط في صعيد مصر؟ أقولها وبكل قوة، لا رقيب ولا حسيب.
أساس نجاح أي شيء لازم يكون فيه متابعة جيدة، والمتابعة على جميع المستويات من أعلى مستوى إلى أقل مستوى، اللي أنا بعتبره اللي هو غفير المزلقان أو عامل المزلقان، أقل حاجة في السكة الحديد. ولكن هذا الأقل مستوى يأثر على أعلى حاجة، وقد تحدث الكوارث من عن طريقه. فلازم المتابعة، هي في وظائف طبعا مختلفة وبتتم المتابعة والمرور ومعرفة حالته، بترجع للحالة النفسية، ممكن أدرس الحالة النفسية ليه وهل هو ملتزم ومنتظم أو في مخالفات منه قبل كده. ده بيتم بالمرور الدوري والمفاجئ، يعني في حاجة مرور دوري كده، أنا دوريا على جميع المستويات بتم عمل تفتيش أو مرور، وأطلع بتقارير للمرور، إيه نتائج هذا المرور، إيه أوجه القصور، وممكن أطلع بدروس مستفادة إيه اللي بيتم فيها يعني.
لأنك مش مهتم بالشبكة، فأنت مش مهتم بالعاملين، مريض نفسي، التاني عنده 70 سنة بيروح يشتغل هو عامل مزلقان وبعدين بيديله مصلحة يروح يبيع شوية حاجات أو بتاع، انت ما انتش مهتم بالموضوع، فانت ما انتش لا انت مهتم بالعنصر البشري ولا مهتم بالعنصر المادي. وانا عايز اقول لك حاجه، مش صحيح ان كل مشاكلنا السكه هي اللي هتتحدث، السكه هي اللي هتحد يهتم بيها، يهتم بالعنصر البشري بتاعها، يعالج الناس. احنا عندنا اقدم مستشفى، مستشفى السكه الحديد، بص على وضعها، لو رحت مستشفى السكه الحديد تعيط،
لان عشان حضرتك قطرين مثلا في مسافه 3 كيلو بين محطتين اثنين يخشوا ببعض، يخشوا ببعض، دي اهمال سكه حديد مش اهمال اي حد.
يعني انت حضرتك اول ما وقفت معانا احنا نزلنا المزلقان ورفعنا المزلقان مرتين ما لقيناش غفير حتى، قلنا انتوا بتعملوا في المزلقان، وعلى الطبيعه زي ما انت شايف الجو حوالين حضرتك.
لا تبكي بني، فلقد باعوك بارخص الاثمان، ولكن غدا عند ربي دمك اثقل الاوزان.
في دول كثيره جدا شعارهم الانسان اغلى ما نملك، في مصر الانسان ارخص ما نملك. يعني احنا ادينا لسائحه المانيه عض القرش رجلها، احنا مش مسؤولين عن القرش، القرش ده في الميه، نزلت ميه جالها القرش عض رجلها قطعها، اديناها 50,000 دولار. انا ما اعرفش، ناس بتقول ادوا 4000، ناس بتقول ادوا 40,000 جنيه، ايا ما كان، لكن مش 50,000 دولار. يعني احنا قويمنا ست عجوزه هناك، كانت سائحه كبيره في السن 60 سنه ولا بتاع، عضها قرش، يعني ظاهره طبيعيه مصر ليست مسؤوله عنها اساسا، يعني قرش بس 50,000 دولار، يعني 300,000 جنيه.
من يوقف شلال الدماء على قضبان السكك الحديدية، ومن يتحمل دماء الأبرياء؟ ومتى ينتهي مسلسل الفساد والإهمال من هذه المؤسسة؟ ومتى يشعر راكب القطارات بأن رحلتهم لن تكون الرحلة الأخيرة؟